بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ،
حياكم الله وبارك فيكم،
جزاكم الله خيرا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الجزائر. السائل الحقيقة له مجموعة من الأسئلة. غالب محمد يقول في هذا السؤال: ما حكم أولئك الذين يجمعون المقرئين في بيت الميت بعد دفنه ويقرؤون ما يتيسر من القرآن ثم يأكلون ويشربون وقد يأخذون مبلغا ماليا على ذلك على تلك القراءة؟ وجهونا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الاجتماع لا أصل له في الشرع بل هو بدعة، إنما السنة أن يزار أهل الميت للتعزية والدعاء لميتهم جبرا لمصابهم، وأما أن يجمعونهم ليقرأوا ويطعمونهم هذا بدعة. يقول جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصلعة الطعام بعد الدفن من النياحة، خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فالمقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرأوا ويأكلوا هذا لا أصل له، بل هو من البدع. أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم يدعو لهم يعزيهم وقرأ في المجلس قراءة عارضة، ما هو مقصود، ليس المقصود، ولا هم مجتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس. أما أن أهل الميت يجمعون الناس أو يجمعون جماعة معينة ليقرأوا ويطعموهم أو يعطوهم فلوس هذا بدعة لا أصل له.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من الجزائر: ما حكم تزيين القبور؟
التزيين يختلف، كان المقصود هنا يجمع التراب عليها ويجعلها النصائب هذا لا بأس، ما يسمى تزيين، هذا هو مشروع. إذا دفن الميت يرفع قبره قدر شبه بقية التراب توسع على قبره حتى يعرف أنه قبر، ويجعل النصائب على طرفيه من اللبن حتى يعرف انه قبر حتى لا يوطى ولا يمتحن. اما تزيينه بالجص او بالطيب يكب عليه او بالبناء عليه هذا منكر لا يجوز. يقول ان الرسول نهى عن تجهيز القبور ونهى عن القعود عليها ونهى عن البناء عليها، رواه مسلم في الصحيح، ونهى ان يكتب عليها ايضا فلا يكتب عليها ولا تجصص ولا يبنى عليها لا مسجد ولا غيره ولا قبة، كل هذا بدعة. والذي يفعل في بعض الدول من البناء على القبور واتخاذ قباب عليها والمساجد من البدع من وسائل الشرك، لا يجوز هذا. والواجب على المسلمين ترك ذلك، والواجب على أمراء المسلمين أن يمنعوا هذا وأن يزيلوا هذه الأشياء. يجب على جميع الدول الإسلامية أن تمنع هذا، تمنع البناء على القبور وتزيل المساجد التي على القبور أو الأبنية التي عليها والقباب، يجب أن تزال. وإذا كانت مساجد قديمة ولكن دفن فيها ميت ينبش، إذا كانت المساجد قديمة ولكن دفن فيها ينبش ويخرج منها إلى المقابر، يوضع في حفرة في المقابر ويسوى عليه التراب كسائر القبور، ولا يجب أن يبقى في المساجد قبور. أما إن كانت قبور قديمة ولكن بني عليها فالواجب هدم بها قبة أو مسجد ويزال، ولا يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت له بعض أزواجه: يا رسول الله، إنا رأينا كنيسة في أرض الحبشة وفيها صور. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أخبر أنهم شرار الخلق ببنائهم على القبور واتخاذ المساجد عليها والصور. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فالواجب على علماء المسلمين في كل مكان وعلى أمراء المسلمين في كل مكان إزالة هذا الشيء ووعظ الناس وتنفيرهم وتحذيرهم، وعلى ولاة الأمور أن يزيلوه بالقوة، يهدموا المسجد على القبر ويهدموا القبة التي على القبر، تكون القبور بارزة ليس عليها قباب ولا مساجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وهكذا الآن في عهد الدولة السعودية في البقيع وفي غير البقيع مكشوفة ليس عليها بناء ولا مساجد. وهكذا كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان القبور في البقيع وفي غير البقيع في مكة والمدينة وغيرها مكشوفة. وهكذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى جاءت الرافضة وغلت في القبور، وهكذا من شابههم من غير الرافضة. فالواجب الحذر، الواجب هدم المساجد التي على القبور، وهدم الأبنية والقبال التي على القبور، وأن تكون القبور مكشوفة ليس عليها شيء، يزورها الناس للسلام عليهم، يزورها المسلمون للسلام فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. هذه السنة، المسلمون يزور القبور ويسلمون عليهم فقط، لا يسألونهم ولا يدعونهم ولا يتمسحون بالقبور، هذا من المنكر من الشرك. دعاء الميت والاستغاثة بالميت هذا من الشرك الأكبر، يقول يا فلان اشفع لي أو انصرني أو اشف مريضي، سواء كان هذا عند النبي أو عند البدوي أو عند الحسين أو عند فلان، كل هذا شرك أكبر، لا يجوز هذا أبدا عند جميع المسلمين. لا يجوز أن تأتي قبر تقول انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جوارك أو أنا في حسبك، لا قبر الأنبياء ولا غيره. ولا يجوز أن تدعو يا سيدي فلان أو يا أبا فلان أو يا رسول الله انصرني أو اشف مريضي، هذا من الشرك الأكبر، سواء كان ذلك مع الأنبياء أو مع أهل البيت أو مع غيرهم. ولا يجوز تمسح القبور والتبرك بها، وإنما تزافق يزورهم يسلم عليه فقط، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله لكم لها، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستقدمين. هكذا علم النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعلمهم إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله لكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا هو مسلم الصحيح، هكذا ذكر العلماء في بلوغ المرام وفي منتقى الأخبار، وهكذا ذكر أهل العلم في كتب الحديث وكتب الفقه بينوا هذا. فالواجب على علماء المسلمين نشر ذلك وبيان ذلك للناس، يجب على العلماء أن يبينوا في المساجد وفي خطب الجمعة وفي غيرها وفي المحاضرات وفي المدارس، يعلموا الناس يعلمونهم هذه الأمور حتى يكونوا على بصيرة، حتى يدعوا الغلو في القبور، حتى لا يبنوا عليها، حتى لا يتخذوا عليها مساجد، حتى لا يدعوها من دون الله، لا يستغيثوا بها ولأهلها. المصيبة عظيمة الآن بهذه المسألة، في كثير من البلدان الإسلامية يبنى على القبور مساجد وقباب ويدعى أهلها من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم، هذا هو الشرك، دعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر. واتخاذ المساجد وسيلة لذلك، واتخاذ القباب وسيلة لذلك. فالواجب على أمراء أمراء المسلمين في كل مكان، في مصر والشام والعراق والمغرب وفي كل مكان، يجب على عليهم أن يزيلوا هذه القباب وهذه المساجد التي على القبور، ويجب على العلماء أن ينبهوهم وينصحوهم ويذكروهم إذا كانوا مسلمين، فعليهم أن يزيلوا ما حرم الله، إذا كان الوالي مسلما فليتق الله وليزيل ما حرم الله من القباب والمساجد التي على القبور، وليمنع الناس من دعاء الموتى والاستغاثة بهم والنذر لهم، هذا لله وحده، كل يدعى كل ينذر له كل يستغاث به، يقول يا رب اغفر لي، يا رب انصرني، يا رب اشف مريضي، يا ربي ارحم ضعفي، يا ربي ارزقني، يدعو ربه. اما الميت لا يدعى، الميت ولا صنم ولا كوكب ولا جن لا يدعى من دون الله، الله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى. فلا يجوز دعاء الانبياء ولا دعاء المؤمنين ولا دعاء غيرهم ولا دعاء الكواكب والنجوم ولا دعاء الاصنام ولا دعاء الجن، كل هذا لا يجوز. بل يجب اخلاص العباده لله وحده، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب انصرني، يا الله يا ذا الجلال والاكرام اغفر لي وارحمني، اشف مريضي، ارزقني من فضلك. اما ان ياتي الميت يقول ارزقني او اشف مريضي، حتى ولو كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام، من جاء الى قبره او بعيدا عنه يقول ارزقني يا محمد او انصرني، هذا الشرك الاكبر. او يقول يا سيدي عبد القادر، يا سيدي الحسين، او يا سيدي البدوي، او يا سيدي فلان انصرني، او اشف مريضي، او انا في جوارك، او انا في حسبك، هذا الشرك الاكبر. يجب الحذر من هذه الامور، ويجب على العلماء ان يبينوا للناس وان ينصحوهم، ويجب على الامراء امراء المسلمين ان يمنعوا هذا، وان يزيلوا الابنيه التي على القبور، وان تكون مكشوفه ليس عليها مساجد ولا قباب. هذا هو الواجب على المسلمين حمايه لجناب التوحيد، وحرصا على سلامه عقيده المسلمين، ودعوه لهم الى الحق، واداء لواجب الدعوه. نسال الله ان يوفق ولاة أمر المسلمين لما يرضيه، ونسأل الله أن يعين العلماء على البلاغ والبيان، ونسأل الله أن ينصر الجميع الحق، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه الطيب المبارك.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
السائل الجزائر له سؤال آخر، يقول سماحة الشيخ هل يتنافى العلم مع الإيمان؟
ما يتنافى العلم مع الإيمان. قال الله جل وعلا: وقال لا يؤوث العلم والإيمان لقد دبثهم في كتاب الله لا يبعث. العلم والإيمان قرينان، ولا يتم من علم الإيمان إلا عن علم. الإيمان لا بد يكون عن علم، الإيمان بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، والإيمان بما أخبر الله به عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وعما يكون في آخر الزمان إلى غير ذلك. لا بد من العلم والإيمان، فلا بد أن يؤمن بالله عن بصيرة، عن علم، يؤمن بأن الله خلقه، وأن الله رازقه، وأن الله المعبود بالحق، وأن الله هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا شريك له. وعلى العبد أن يؤمن بأن الله فوق العرش، فوق جميع الخلق، في العلو ليس في السفل. الله سبحانه فوق العرش، فوق جميع الخلق، كما قال جل وعلا: الرحمن على عرش السماء. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش في سبعة مواضع. قال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير. قال سبحانه: هو العلي العظيم. قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. هو في العلم جل وعلا فوق العرش، يجب الإيمان بذلك. ومن قال إن الله في كل مكان فقد كفر وكذب الله وكذب رسله. ويجب الإيمان بأنه سبحانه يتكلم إذا شاء، وأنه يرضى ويغضب، وأنه السميع العليم، وأنه قدير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه المعطي المانع الخلاق الرزاق، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه العالم بأحوال عباده، وأنه مستحق لا يعبد، لا يستحق العبادة سواه، وأنه الخلاق العليم، وأنه رب العالمين. يجب على العباد أن يؤمنوا بهذا، وأن تكون أعمالهم عن علم عن مصيرة. هو يصلي عن إيمان بأن الله معبود بالحق وأنه فوق العرش، يصوم كذلك، يزكي كذلك، عن إيمان وعن علم بأن ربه فوق العرش، وأن ربه هو العالي فوق خلقه، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. هو يصلي على هذا الإيمان عن علم، ويصوم ويزكي ويبر والديه، ويجاهد على عن هذا الإيمان، عن إيمانه بالله ورسوله، عن إيمانه بأن معبوده الحق فوق العرش فوق جميع الخلق، وأنه العالي فوق جميع الخلق. ومن قال إن الله في كل مكان وأنه في الأرض وأنه ليس فوق العرش، هذا مكذب لله ومكذب لرسوله، ويكون بهذا كافرا، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من أسئلته يقول: ما هي المحرمات من النساء على الرجال؟
هي الله جل وعلا المحرمات في سورة النساء، من قرأ سورة النساء عرف المحرمات في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم أرضعن، الآية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا، قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالأمر واضح الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول في آخر أسئلتي: ما هي مبطلات الزواج شرعا من سماحة الشيخ؟
المبطلات أنواع، قد يتبين أنها أخته من الرضاعة يبطل النكاح، يتبين أنها بنته من الرضاعة يبطل النكاح، يتبين أنها عمة من الرضاعة يبطل النكاح، يتبين أنها خالته يبطل النكاح، يتبين أن العقد مو صحيح وأنه تزوجها بدون ولي أو بدون إجاب وقبول فيبطل النكاح الذي ادعاه أنه نكاح. قد يبطل بأنها زوجها في العدة قبل أن تخرج من العدة، قد يتبين لها زوج ما طلقها فيبطل النكاح لأن زوجها وإذا تزوج، قد يبطل النكاح لأن زوجها في العدة مات زوجها وتزوجها قبل أن تخرج من العدة فيبطل النكاح. مبطلات كثيرة بينها العلماء.
جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ بازيد. هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول: لقد قرأت بأن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبت علي شقاء أو ذنبا فامحه عني، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء. السؤال: هل إذا دعا الرجل ليمحو الله عنه بأنه شقي، مع العلم بأن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب مقادير السماوات والأرض، فهل يمحو الله ذلك، حيث سمعت منكم بأن القدر قدران، قدر محتوم وقدر معلق، فهل هذه المقولة التي قالها عمر رضي الله عنه تدخل في القدر المعلق أم القدر المحتوم؟
هذا يروى عن ابن عمر وبعد عمر، يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما. والصواب أن هذا الدعاء لا يصلح، ولكن يسر رب المغفرة والرحمة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة، اللهم انجني من النار. وأما من كتبه الله شقيا فإنه يموت شقيا، ومن كتبه الله سعيدا يموت سعيدا، كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. لكن النساء القدر لا يعلمه النساء، القدر علمه عند الله، ولكن المؤمن يسأل ربه، والمؤمن كذلك يقول: اللهم اغفرني وارحمني، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ادخلني الجنة، اللهم انجني من النار، إلى غير ذلك. يسأل ربه الخير ويتعوذ بالله من الشر، والقدر علمه عند الله جل وعلا. ولكن الإنسان يسأل ربه كل خير ويستعين بربه من كل شر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار ويسأله المغفرة سبحانه وتعالى. وقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندن معال، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني حول هذا السؤال. فالمقصود أن الإنسان يسأل ربه الخير ويتعوذ بالله من الشر. أما يقول: الله إن كنت كتبتني شقي فاكتبني سعيد، هذا لا أصل له. والله جل وعلا بين أن قدره ماضي منافذ، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثاني أسئلتي يقول هذا السائل: لدينا قبيلة هداهم الله لا زالوا على بعض العادات، وقد وضعوا طريقة للمهر وشروط، فمن الناس من رفض ذلك، فهجرناهم وقررنا أن نهجرهم وأن نقاطعهم ولا نحضر احتفالاتهم أو المناسبات التي يقيمونها.
سعيد.
يقول هذا السائل: لدينا قبيلة هداهم الله لا زالوا على بعض العادات، وقد وضعوا طريقة للمهر وشروط، فمن الناس من رفض ذلك، فهجرناهم وقررنا هجرهم وقطعناهم ولم نحضر الاحتفالات التي يقيمونها، وكان فيهم أقرباء لنا وجيران، فما رأي سماحتكم؟
لا يجوز هجرهم ولا مقاطعتهم، ولكن ينصحون إذا قرروا مهور لبناتهم، بنت بكذا واخته بكذا ينصحهم بالتخفيف. اما هجرهم هذه لهم شبهه، ما تسمى معصيه. لا يهجرون ولا بل ينصحون ويوجهون الخير ويتعاون معهم على الخير والبر بالكلام الطيب والاسلوب الحسن مع الرجل ومع المراه ومع امها ومع ابيها وعمها ونحو ذلك من باب التناصح والتواصي بالحق. هكذا ينبغي. اما الهجران والمقاطعه فلا وجه لهذا، لان لهم شبهه، قد يكون لهم اسباب، قد يكون شرطوا اشياء يحتاجونها، ولا يمكن يعني يجلون الزواج الا بها. لكن اذا كان هناك مهور زائده وتكلف زائد ينصحهم من باب النصيحه، من باب التعاون البر والتقوى، من باب التواصي بالحق، لا من باب الهجر والشده.
جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. في اخر اسئلتي يقول هذا السائل: رجل موظف ولكن عند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه، وخاصة في رمضان، وبعض الأحيان في غير رمضان نذهب في عمل ميداني فنعود قبل الظهر ونغادر إلى منازلنا، فهل هذا جائز؟
لا يجوز أن يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن المرجع الذي هو المرجع. والواجب قد تأتي معاملة جديدة قد يحتاج إليه، فالواجب أن كل موظف يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن من الدولة أو من المرجع الذي هو المسؤول عنه.
جزاكم الله خيرا. السائل ميم عين عين من حلب يقول في هذا السؤال: أنا طالب في المرحلة الثانوية الفرع العلمي، وقد شغلتني تحصيل العلوم الدنيوية عن التفقه في الدين في دين الله عز وجل، فهل آثم على ذلك حيث أنني أحاول أن أستفيد أحيانا مما يقع على سمعي من أمور دينية؟ يقول بأنه طالب في المرحلة الثانوية في الفرع العلمي، وقد شغلني تحصيل العلوم الدنيوية عن التفقه في دين الله فهل أنا آثم على ذلك سماحة الشيخ؟
نعم، يجب عليك أن تتوقع في الدين، يجب أن تتعلم ولا تشغل بالأمور الدنيوية عن الأمور الدينية. الله أوجب عليك أن تعبده، ولا طريق العبادة إلا بالفهم والعلم، فعليك أن تعلم ما تعرف به دينك والعبادة التي خلقت لها، في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عليك أن تعرف هذه العبادة وتؤديها كما أمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد أن تتعلم ما تحصل لك به الفقه في الدين حتى تؤدي ما أوجب الله عليك عن بصيرة، وحتى تترك ما حرم الله عليك على بصيرة. هذا هو الواجب، أن تعرف من دينك ما لا يسعك جهله، تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك حتى تؤدي الواجب وحتى تبتعد عن المحرم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة التي أرسلت بمجموعة من الأسئلة لم تذكر الاسم في هذه الرسالة تقول: ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للنساء؟
لا بأس مش المحلق، النبي سأقر ذلك ولا حرج في ذلك. أما ما يروى من النهي عن ذلك فهي حاجة منسوخة، ما بين حاجة ضعيفة وما بين حاجة منسوخة، هذا هو الصواب. ولا بأس أن تلبس المحلق الخواتم والأسورة، لا بأس بذلك ولا حرج فيه، وصحت السنة بذلك، وقد حكى بعضها من إجماع العلماء على هذا وأنه لا حرج فيه والحمد لله. ومن قال من بعض علمائنا الحاضرين أنه لا يجوز فقد غلط. الصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن الخواتم والمحلق من الذهب والفضة لا حرج فيه على الرجال والنساء. أما الذهب فللنساء، وأما الفضة فلا بأس أن يلبس الرجل خاتم الفضة، ولا بأس أن تلبس المرأة خاتم الذهب والفضة والأسورة كذلك. المقصود أن المحلق لا حرج فيه على النساء، وهكذا خاتم الفضة على الرجل للرجل لا حرج فيه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة: في صلاة التراويح وبعد أن يصلي الإمام الوتر وعند السلام لا نسلم معه، بل نقوم ونصلي ركعة إضافية حتى لا يكون وترا، لأننا نرغب في تأخير الوتر إلى ما بعد النوم أو إلى بعد النوم، فأيهما أفضل، متابعة الإمام أو تأخير الوتر؟
الأمر واسع في هذا، من تابع له أفضل صلى معه حتى يكون له أجر ما فعل معالم حتى ينصرف، ومن عفى بشأن ركعة وشفع بها وترة وأوتر في آخر الليل فالأمر واسع بحمد الله، وإن سلم معه لعله أفضل إن شاء الله، ثم هو يصلي بعد ذلك ما تيسر من دون وتر، يصلي ركعتين يصلي أربعة ثمان أكثر أقل، يسلم من كل ركعتين وليس هناك حاجة للوتر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لكن يصلي ما تيسر يسلم من كل اثنتين والحمد لله. وأما سلامه فيكون مع الإمام يكون أفضل وأبعد عن الرياء.
طيب جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ عبد العزيز. تقول في آخر أسئلتها: سمعت من أحد من إحدى الأخوات في المصلى أن وضع العباءة على الكتفين حرام في الصلاة، ما صحة هذا القول؟
الذي يظهر أنه لا يجوز، لأن فيه تشبه بالرجال، فإما أن تلبس جلباب وتصلي فيه، وإلا تصلي في العباءة وهي على رأسها، وإلا تدع العباءة ويكون عليها جلباب يسترها والحمد لله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بعين نون الأحمري تقول في هذا السؤال: لأمي 3 أعمام، فهل يجب علي أن أكشف وجهي عليهم؟ كما أنني سمعت الكثير من الناس يقولون بأنهم كأجدادي، فهل هذا صحيح؟
أعمام الأم أعمام لك، أعمام أمك إخوة أبيها هم أعمام لك، وهكذا أخوال وأخوالك وإن ارتفعوا فهم محارم، عم أمك وخال أمك محارم لك، عمها أخو أبيها ولو كانوا جماعة هم محارم، أخوالها خواته أخوان أمها كذلك هم محارم.
جزاكم الله خيرا. السائل مشاري عثمان يقول في هذا السؤال بأنه شاب في الثانوية يبلغ من العمر 17 من العمر، حصل له قبل 6 أشهر فشل كلوي، يقول: وأنا الآن لم أصم رمضان وذلك بسبب الفشل، وبعد أسبوع سوف أبدأ بالغسيل الكلوي، فإني سألت عن ماذا أفعل عن عدم الصيام، فقالوا لي تقوم بتوزيع فدية 30 صاع عن رمضان، كل صاع لمسكين، أفيدوني أفادكم الله في ذلك.
عليك أن تسأل الأطباء المختصين، فإذا كان يرجى شفاؤك فتقضي تصوم في الأوقات التي ما فيها غسيل ولا يضرك فيها الصوم، أو في الأوقات التي يزول فيها الغسيل إن شاء الله تبرأ. أما إن كان المرض يستمر وأن القاعدة أن هذا المرض يستمر وأن يضرك الصوم فلا مانع من الإطعام عن كل يوم نص ساعة عن جميع الشهر 15 ساعة، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا يرجى زواله، وأن الأيام التي ما فيها غسيل يمكن أن تقضي فيها الحمد لله، تقضي في الأيام اللي ما فيها غسيل إذا كنت تستطيع. أما إذا قرر الأطباء أن هذا يضرك وأن الصوم يضرك وأن لابد أن تستمر في عدم الصوم فتطعم عن كل يوم مسكينة نصف ساعة كيلو ونصف.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل مشاري: هل الصلاة تقبل للذي ثوبه مسبل؟
لا يجوز الإسبال، والصلاة صحيحة لكن هو على خطر، هو على خطر من عدم القبول، على خطر من الإثم، لا يجوز أن يصلي مسبل ولا يسبل ولو ما صلى، ولو في حالة غير الإسبال، ولو في طريق إلى بيته أو إلى السوق أو في أي مكان، الإسبال محرم مطلق، لا يجوز الصلاة فيه ولا فعله. والإسبال هو كون الثوب يتجاوز الكعبين، السراويل أو الإزار أو القميص أو البشت، هذا يسمى إسبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أسلم من الكعبين فهو في النار، فلا يجوز أن يسبل ولو في غير الصلاة، لكن لو صلى مسبلا صلاته صحيحة لكن مع الإثم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.